أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القضية الرابعة التي وقع الإشكال فيها وأنها تؤدي إلى التناقض هي قولنا: اجتماع النقيضين ممتنع، مع أنه كمفهوم في عالم المفاهيم ممكن أو ممتنع؟ ممكن. فكيف يكون ممتنعا في قولنا اجتماع النقيضين ممتنع، مع أنه ممكن لأنه من المعقولات والمفاهيم الذهنية، يمكن أن نتصور معنى وصورة لاجتماع النقيضين كمفهوم فصار ممتنعا وممكنا، وهذا مستحيل؟ الجواب: العلامة رحمه الله حل هذا الإشكال عن طريق بيان اختلاف الحمل في القضية، فقال، دققوا وياي جيد، مطلب شوي بيدق، فقال: اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، واجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع، فلا تناقض بين القضيتين، واحدة ملحوظة بالحمل الأولي والثانية ملحوظة بالحمل الشائع. نعيد في الجملتين: اجتماع النقيضين ممكن بمن؟ بالحمل الأولي. القضية الثانية: اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع. هذا جواب من؟ العلماء. وكلا القضيتين غير صحيحة وباطلة ولا يمكن الالتزام بها. أما القضية الأولى، الحمل الأولي، ايش عرفه المناطق الحمل الأولي؟ حمل هو هو في موارد الاتحاد المفهومي، فكلما كان الموضوع والمحمول متحدين مفهوما فالحمل ذاتي أول. إذا اتضح ذلك نجي للقضية الأولى. العلامة شو يقول؟ اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأول، هذا معناه أن العلامة يريد أن يقول إن اجتماع النقيضين الذي هو الموضوع وممكن وهو المحمول متحدين مفهوم، هذا صح لو غلط؟ إذا قلنا اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، هذا معناه أننا ندعي الاتحاد المفهومي بين اجتماع النقيضين وممكن، وهذا واضح البطلان، لأن اجتماع النقيضين مغاير للممكن. مفهوم الممكن شيء ومفهوم اجتماع النقيضين شيء. الحمل الأول مثلا حينما نقول الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، الإنسان حيوان ناطق، في هاي الموارد نقول بالحمل الأولي لأنهما متحدان مفهوما. أما اجتماع النقيضين والممكن فهما غير متحدين مفهوم. متحدان لو غير متحدين؟ أعيد السؤال. اجتماع النقيضين كمفهوم وممكن كمفهوم متحدان أو غير متحدين؟ غير متحدين. فكيف قال العلامة بالحمل الأول؟ هذا سهول من قلمه الشريف. ما ممكن أن نقول اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي لأن لازم ذلك الاتحاد المفهوم بينهما، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، باطل وواضح البطلان. بل الصحيح بين الموضوع والمحمول في الحمل الأولي، الاتحاد بين الموضوع والمحمول. وفي هذه الجملة اجتماع النقيضين ممكن، ما هو الموضوع؟ اجتماعنا المحمول متحدان مفهوما. إذن شلون يقول بالحمل الأول؟ هذا غلط. لابد أن يقول اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الشائع. الصحيح شو يقول؟ اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الشائع. لماذا؟ حتى لو نتأخر في هذه المطالب لكن مهمة. ليش؟ لأن الحمل الشائع كما قلنا هو حمل الكل على مصداقه. كلما كان هناك تغاير مفهومي وكان الموضوع مصداقا للمحمول، هذا شنو؟ حمل الشائع. زين، نجي إلى مفهوم اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين كمفهوم متحقق في الذهن أو غير متحقق؟ إذن هو من مصادق الممكن أو غير مصادق الممكن؟ من مصادق الممكن، لكن هذا مصداق شنو؟ ذهن. لكنه من مصادق الممكن. اجتماع النقيضين كمفهوم ممكن، وحينما نقول ممكن كما أن زيد ممكن، كما أن خالد ممكن، مفهوم كذا ممكن، هكذا مفهوم اجتماع النقيضين كمفهوم موجود في الذهن. وإذا كان موجودا في الذهن فقط عنه هو ممكن، يعني من مصادق الممكن. فحينما نقول اجتماع النقيضين ممكن فلا بد أن نقول هذا حمل للكل وهو الممكن، لأن الممكن يشمل هذا وغيره على مصداقه وهو مفهوم اجتماع النقيضين. فنقول اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الشائع لأنه حمل للكل على مصداقه. وليس صحيحا أن نقول هو بالحمل الأولي. هكذا القضية الثانية. اللي هي شنو القضية الثانية؟ القضية الثانية اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع. صحيحة لو غلط هذه القضية؟ صح لو غلط؟ اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع أيضا خطأ. أيضا خطأ. ليش خطأ؟ لأن الحمل الشائع ما هو؟ حمل الكل على مصداقه، أي أن الموضوع مصداق من مصادق المحمول كقولنا زيد إنسان. صح ولا لا؟ هذا هو الحمل الشائع، حمل الكل على مصداقه. فإذا قلنا اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع، فهذا معناه أننا نفترض أن اجتماع النقيضين مصداق من مصاديق الممتنع، وهذا باطل بالضرورة، إذ ليس لهما أي مصداق، لا اجتماع النقيضين له مصداق ولا الممتنع له مصداق. بعبارة أخرى، الحمل الشائع إنما يكون في موارد الاتحاد المصداقي، الحمل الشائع في موارد الاتحاد المصداقي، واجتماع النقيضين والممتنع لا مصداق لهما حتى نفترض أنهما متحدان مصداقا، سالبة بانتفاء أصلا لا مصداق لهما، فكيف نفترض اتحادهما المصداقي؟ لذلك قول العلامة اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع غير صحيح، لأنه يفترض الاتحاد المصداقي، والاتحاد المصداقي فرع وجود المصداق، واجتماع النقيضين والممتنع لا مصداق لهما. إذن كلتا القضيتين اللتين ذكرهما العلامة غير صحيحتين، لا قوله اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي غير صحيح لأنه يلزم الاتحاد المفهومي وهو باطل، ولا قوله اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع صحيح، مو صحيح لأنه يلزم منه الاتحاد المصداقي ولا مصداق لهما. فشوفوا قد المطلب دقيق، بحيث حتى العلامة طباطبائي قدس سره اشتبه فيه. اي هو في القضية قاعد هو حل المشكلة عن طريق الحمل في القضية، فوقع في هذا الخلط والاشتباه. الصحيح ما هو؟ الصحيح أن نحل المشكلة عن طريق الحمل بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ القضية. فنقول اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن لو ممتنع بالحمل الأولي، اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن. ليش ممكن؟ لأن اجتماع النقيضين بالحمل الأولي أي لاحظنا الموضوع كمفهوم ذهني، فقولنا اجتماع النقيضين بالحمل الأولي تعبير آخر عن قولنا اجتماع النقيضين إذا لاحظناه كصورة ومفهوم ذهني. هو ممكن لو ممتنع؟ ممكن. فنقول اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن. والقضية الثانية نقول واجتماع النقيضين بالحمل الشائع، أي إذا لاحظنا اجتماع النقيضين بما هو حاك عن مصداقه الخارجي، فله مصداق أو ليس له مصداق، يعني مصداقه ممتنع، فنقول اجتماع النقيضين بالحمل الشائع بملاحظة المصادق هو شنو؟ ممتنع. فصارت القضية صارت عندنا قضيتين. اجتماع النقيضين بالحمل الأولي أي كصورة ذهنية ممكن، واجتماع النقيضين بالحمل الشائع أي بلحاظ المصادر ممتنع. إذن أكو تناقض بين القضيتين لو ماكو تناقض؟ قولنا ممكن، لاحظنا الموضوع بالحمل الأولي كصورة ذهنية، وقولنا ممتنع، لاحظنا الموضوع بالحمل الشائع كمصداق، فلا تنافي ولا تناقض بين القضيتين. هذا واضح إن شاء الله. زين نقرأ هذا المثل. ندقق بالعبارة ولا ما ندقق؟ طبقوا ياه وبعدين اذكر إشكاله. خلينا نطبق العبارة واشكل عليها. قال واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي. تقدر تشكل بعدنا؟ لا. اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، واجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع. إذن هذا قيد المنصر للقضية، وكلا الأمرين غير صحيح. اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأول مو صحيح، لأنه لا اتحاد مفهومي بينهما. وقوله اجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الشائع أيضا غير صحيح، إذ لا يوجد اتحاد مصداقي. إذن شو نسوي؟ كون نخلي الحمل الأول والحمل الشائع قيد المن للموضوع. شو نقول؟ اجتماع النقيضين بالحمل الأول ممكن، واجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنع. وكأن الاشتباه الذي حصل عند المصنف هو أنه أخر كلمة بالحمل الأول. يعني إحنا نشطب بالحمل الأول مو نلغيها، لأن هذا نص الكتاب ما نقدر نتصرف فيه، وإنما نخلي عليها دائرة ونسحبها نخليها شنو بين الموضوع والمحمول، بدل أن نقول واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي نقول واجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن، وبالحمل الشائع ممتنع، نقدمها على المحمول. زين القضية الخامسة قوله المفهوم إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه. نرجع النص القضية نطبقها، قريناها احنا بالدرس السابق. قال وقولنا الشيء مو المفهوم، الشيء حتى يصير أعم، إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه. زين ومن جهة أخرى اللا ثابت إلى صورة ذهنية لو ما له صورة، مفهوم ذهني لو مو مفهوم ذهني، له مفهوم ذهني، فهو ثابت في الذهن أو ليس ثابتا؟ ثابت. فمن جهة تقول لا ثابت في الذهن، ومن جهة تقول هو ثابت في الذهن. هذا اجتماع للنقيضين. الجواب بنفس الجواب عن قضية الجزئي جزئي، الإشكال عن الجزئي جزئي والجزئي كلي، نفس الجواب نذكره هنا. شلون أجبنا في قضية الجزئي؟ بلحاظ الحمل للموضوع لو الحمل للقضية. اختلاف الحمل بلحاظ الموضوع لو اختلاف الحمل بلحاظ القضية. شلون حلينا في الدرس السابق؟ ما معقول نسيتهم يعني أمس اليوم. شلون حلينا؟ حلينا بكلتا الطريقتين، قلنا نحله عن طريق اختلاف الحمل للموضوع وعن طريق اختلاف الحمل في القلب، شرحنا أمس. الآن نطبق نفس الكلام على الثابت واللا ثابت، فنقول أما حله عن طريق الحمل في القضية، إذا ردنا الحمل في القضية فالحمل الذاتي الأولي في القضية شنو معنى؟ حمل هو هو، حمل هو هو اتحاد مفهومي. فماذا نقول؟ ألا ثابت في الذهن شنو؟ ثابت أو لا ثابت؟ أعيد لك السؤال، ألا ثابت في الذهن، إذا أريد بالحمل الأول في القضية أريد اتحاد مفهومي، إذا أريد اتحاد مفهومي نقول ثابت، لو نقول لا ثابت، لا ثابت، ألا ثابت في الذهن لا ثابت فيه حتى يصير اتحاد مفهومي. وإلا إذا تقول ألا ثابت في الذهن ثابت، هنا أكو مغايرة مفهومية، بينما إحنا شرد اتحاد مفهومي. فنقول ألا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأولي، حمل هو هو، ولكن ألا ثابت في الذهن ثابت فيه بالحمل الشائع. شلون؟ لأن الحمل الشائع حمل الكلي على مصدر، ولا ثابت في الذهن كمفهوم، كمفهوم ثابت بالذهن لو ما ثابت، إذن هو أحد مصادر الثابت، كما أن صورة زيد ثابتة في الذهن وصورة الإنسان ثابتة في الذهن، هكذا صورة اللا ثابت. فاللا ثابت هو أحد مصادر الثابت في الذهن. فش راح يصير؟ اللا ثابت ثابت في الذهن بالحمل الشائع، حمل الكل على مصداقه، لأن عنوان الثابت عنوان كلي له مصادر، وهو جميع المفاهيم، وواحد من هذه المفاهيم هو اللا ثابت. إذن نحل الإشكال، أعيدهن قضيتين سريعا، اللا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول، ولا ثابت في الذهن ثابت فيه بالحمل الشائع، هذا بلحاظ الحمل في القضية. أما إذا لاحظنا الحمل في الموضوع، بالموضوع زين، شو نقول؟ ألا ثابت في الذهن، ألا ثابت في الذهن إذا لاحظناه كصورة ذهنية، هو ثابت أو ليس ثابت كصورة ذهنية؟ ثابت. فنقول ألا ثابت في الذهن إذا لاحظناه كصورة ذهنية هو ثابت فيه. هاي إذا لاحظناه كصورة ذهنية نشيلها نخلي مكانها بالحمل الأولي، فنقول ألا ثابت في الذهن بالحمل الأولي ثابت فيه. ثم نقول ولا ثابت في الذهن إذا لاحظناه كمصداق خارجي، كمصداق بلحاظ المصادر بما هو حاك عن المصادر، ثابت أو لا ثابت؟ لا ثابت، لأن اللا ثابت هو كمصداق لا مصداق له. فنقول اللا ثابت إذا لوحظ بما هو حاك عن مصداقه فهو لا ثابت لا مصداق له. هو لا ثابت يعني شنو لا ثابت؟ يعني لا مصداق له. هذا إذا لاحظنا بما هو حاك عن مصادقه نشيلها نعبر عنها شنو؟ فنقول اللا ثابت في الدين بالحمل الشائع لا ثابت فيه. إذن حلينا القضية على مستوى الموضوع وعلى مستوى شنو؟ القضية. قال ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه، هذا بيا حمل بالحمل الأول. لماذا؟ اتحاد مفهومي. ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول، زين. ولا ثابت في الذهن ثابت فيه بالحمل الشائع، لماذا؟ حمل الكلي على مصداقه، لأن اللا ثابت في الذهن كصورة ذهنية هو أحد مصادق الثابت في الذهن، الثابت كلي واللا ثابت أحد مصادقه، فهو بالحمل الشائع. المصنف حل القضية على أي مستوى؟ اختلاف الحمل في القضية. انت ضيف بعد وهكذا يمكن حل الإشكال على مستوى الموضوع كما شرحنا. فنقول ألا ثابت في الذهن بالحمل الأول ثابت فيه، ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع لا ثابت فيه. صار واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للقضية الخامسة. بعد أن انتهينا من هذه القضايا الخمس التي وقع فيها الإشكال ننتقل إلى الفصل الخامس، لكن قبل الذهاب للفصل الخامس أحد الأخوة طلب بيانا للإشكال في القضية الأولى اللي هي قضية عدم العدم عدم أو عدم العدم وجود، بس هو يريد المطلب لو أكو بعد يقولون ما واضح عنده أيضا. نشوف نسبة عدم الوضوح.
تكرار فائدة.
زين زين، هو المطلب دقيق طبعا، لذلك أنا أعتقد أيضا بعض الأخوة أيضا القضية مو كلش واضحة، لكن بالمراجعة إن شاء الله تتضح. أنا ألخص لك المطلب. العقل يفترض وجودا للعدم المطلق، العقل يفترض وجودا للعدم المطلق، ومصادقه ايش راح يصير؟ افتراضيه. هذا وجود حقيقي بعد لو وجود افتراضي؟ وجود افتراضي. ثم بامكان العقل ان يفرض ايضا ارتفاع هذا الوجود الافتراضي. هو مو افترض وجود، افترض وجود، الآن بإمكانه شو يسوي؟ أن يفترض ارتفاع هذا الوجود. أعيد العبارة. العقل افترض العدم المطلق، الآن يريد أن يفترض ارتفاع العدم المطلق، فش يقول؟ إذا رفعنا العدم، عدم العدم، صح لا لا؟ عدم العدم. إذن أول مرة افترضنا العدم، ثم افترضنا ارتفاع العدم، شلون يرتفع العدم؟ بعدم العدم، كما أن ارتفاع الوجود بعدم الوجود، فإن ارتفاع العدم بمن يكون؟ عدم العدم. حينئذ يأتي الإشكال، عدم العدم مضاف ومضاف إليه، صح لو لا؟ عدم العدم، عدم العدم، فهذا العدم عدم مطلق لو عدم إضافة؟ عدم العدم عدم إضافة، كقولنا عدم زيد عدم خالد، هناك المضاف إليه هو زيد، أما هنا المضاف إليه هو شنو؟ العدم. فعدم العدم هو عدم إضافة. زين، العدم الإضافي من أنواع العدم لو من أنواع الوجود؟ من أنواع العدم. العدم الإضافي من أنواع العدم، وإذا كان من أنواع العدم فيمكن أن نحمل عليه العدم أو لا يمكن؟ إذا كان عدم العدم هو عدم إضافة، وعدم الإضافة نوع من أنواع العدم وحصة من حصص العدم، فيمكن أن يحمل عليه العدم أو لا يمكن؟ يمكن. وإلا لو لم يجوز حمله عليه لما كان حصة من حصصه، ولا ما كان عدم إضافة. ونتيجة ذلك شو صير القضية؟ عدم العدم عدم، لأنه نوع من أنواع العدم، كما أننا نقول عدم زيد عدم، لأن عدم زيد واحد من أنواع العدم، هكذا قولنا عدم العدم فأيضا هو نوع من أنواع العدم، وإذا كان نوع من أنواع العدم إذن يصح حمل العدم عليه، فنقول عدم العدم عدم. واضح هذا العلم؟ واضح لو عيد؟ أريد أكون واضح 100%. عدم العدم عدم مطلق لو عدم إضافة؟ عدم إضافة. وإذا كان عدم إضافة، العدم الإضافي حصة من حصص العدم، فيحمل عليه العدم. ولكن من جهة أخرى قالوا نفي النفي إثبات، فإذا لدينا عدم ورفعناه وقلنا عدم العدم، ايش راح يصير؟ وجود. راح يصير شنو؟ وجود. فراح يصير عدم العدم عدم لو وجود وجود. فمن جهة نقول عدم العدم وجود ليس بعدم، لأنه رفع للعدم، ومن جهة أخرى نقول عدم العدم عدم. لماذا؟ لأنه عدم إضافة وحصة من حصص العدم. هسه ما افتهم عدم العدم عدم لو عدم العدم وجود، هاتان القضيتان شنو؟ صار الإشكال واضح لو مو واضح؟ شلون حليناها؟ حليناها بالحمل الشاع والحمل الأولي إذا لوحظ قيدين للموضوع. إيش قلنا؟ عدم العدم بالحمل الشائع، بالحمل الشائع شو يصير؟ عدم. أما بالحمل الأول موجود. زين، إذا خليناه بالقضية شو نقول؟ نأخر الحمل، نأخر الحمل، عدم العدمي، عدم حمل الشيء على نفسه. هاي عدم العدمي عدم، ترى مو حمل الشيء على نفسه، وإنما هو شنو؟ حمل الكل على مصداقه، لأن عدم العدم عدم إضافة، وعدم الإضافة أحد مصادر العدم الكلي. شرحنا المطلب تفصيلا، المهم تبيين الإشكال. الأخ طلب فقط بيان الإشكال، بيان الإشكال هو هذا، أن عدم العدم باعتبار أنه عدم إضافة فهو من حصص العدم ومن أنواع العدم، فنقول عدم العدم عدم، ولكن عدم العدم هو رفع للعدم ونفي النفي إثبات، فاشرح يصير وجود، فيلزم اجتماع النقيضين، هم وجود وهم عدم. الفصل الخامس، الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود، ونتعرض فيه إلى مسائل. المسألة الأولى أنه لا تكرر في الوجود، أي استحالة تكرر الوجود بنفسه بعينه، يستحيل ذلك. ولكي يتضح المطلب نشير إلى جملة من النقاط. النقطة الأولى، هذا البحث هل هو بحث استطرادي أم هو بحث من صميم الفلسفة؟ الجواب على صياغة المصنف، حيث يقول إن الوجود يمتنع تكرره، فموضوع المسألة هو الوجود. فيكون داخلا في الفلسفة، لأن الفلسفة البحث فيها عن الوجود، الموجود بما هو موجود، وهذا البحث ايش راح يصير؟ بحث عن الموجود. نقول الموجود يستحيل تكرره، فموضوعها الوجود، فتدخل في البحث الفلسفي. ولكن من تقدم على المصنف عنونها بطريقة أخرى، فقال المعدوم تمتنع إعادته، أو امتناع إعادة المعدوم، فجعل موضوع المسألة هو العدم، فقالوا إن البحث حينئذ قد يكون شنو بعد؟ بحث استطرادي، يكون بحثا استطرادي. النقطة الثانية، ما هو منشأ هذا البحث؟ من أين أتى؟ الجواب هذا البحث في أصله هو بحث كلامي، حيث إن المتكلمين مشهور المتكلمين اعتقدوا بأن موت الإنسان عدم له، عدم، نوع من العدم، وهذا يعني أن هذا الإنسان إذا بعث يوم القيامة فقد تم إيجاده بعد إعدامه، فإعادة المعدوم ممكنة، وإلا هكذا قال المتكلمون، وإلا لو قلنا إعادة المعدوم مستحيلة لبطل الإيمان بالمعاد يوم القيامة. فالإيمان باستحالة إعادة المعدوم يساوق عند المتكلمين الإيمان باستحالة المعاد. وبما أن الآيات والروايات أكدت على المعاد وأنه من الأصول من أصول الدين، إذن لابد أن نلتزم بإمكان إعادة المعدوم. هذا ما قاله مشهور المتكلمين، ولكن الحكماء قاطبة قالوا يستحيل إعادة المعدوم بعينه، بل عدها الشيخ الرئيس ابن سينا مسألة فطرية بديهية. وحينئذ لا بد أن نبحث المسألة، هل من المعقول أنها مسألة بديهية؟ وإذا كانت مسألة بديهية فكيف ذهب المتكلمون إلى الإمكان؟ إذا كانت الاستحالة بديهية فكيف ذهب المتكلمون إلى الإمكان؟ فتبحث هذه المسألة تفصيلا، ويتبين لاحقا أن المتكلمين أخطأوا في فهم الموضوع أصلا. صار شلون يعني الموضوع بالتباس؟ لم يتصوروا الموضوع تصورا حقيقيا، لذلك حكموا بالإمكان. وإلا من يتصور الموضوع تصورا حقيقيا يحكم رأسا بالاستحالة. وكإشارة للمطلب، لو وجد شيء في يوم السبت ثم انعدم يوم الأحد، فالسؤال هل يعقل أن يوجد يوم الاثنين بعد أن انعدم يوم الأحد؟ أن يوجد يوم الاثنين بوجود هو عين الوجود في يوم السبت حتى من الجهة الزمانية، يعقل أو لا يعقل؟ مستحيل، قضية بديهية. إذا أوجدته يوم الاثنين فإيجاده يوم الاثنين هو غير، يعني أكو اثنينية لو واحدة اثنينية. الذي ندعي استحالته هو شنو؟ أن يوجد يوم الاثنين بوجود هو عين الوجود في يوم السبت حتى من جهة الزمان، هذا مستحيل. شلون يعني الرجعة إلى يوم السبت؟ هذا مستحيل. على الأقل بينهما اختلاف زماني. إذن إعادة المعدوم، لذلك نقيدها، إعادة المعدوم بعينه مستحيل، وهذا من القضايا البديهية. ولكن المصنف لم يعنون المسألة، فقط أشير إلى هذه النقطة، لم يعنون المسألة بإعادة المعدوم استحالة إعادة المعدوم بعينه، عدل من هذا العنوان إلى عنوان استحالة تكرر الوجود. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول، إننا لو جعلنا العنوان استحالة إعادة المعدوم لكان موضوع المسألة هو المعدوم فتكون المسألة استطرادية، بينما لو قلنا الوجود يستحيل تكرره تكون المسألة من صلب الفلسفة، موضوعها هو الوجود. ثانيا، عنوان المصنف أعم من عنوانهم، لأن تكرر الوجود على نوعين: تكرر الوجود دون تخلل العدم، وتكرر الوجود بعد تخلل العدم، يعني تكرر عرضي وتكرر طولي، وكلاهما مستحيل، فيشمله العنوان لا تكرر في الوجود، سواء تكرر دون تخلل العدم أو تكرر مع تخلل العدم، لكن عنوانهم في استحالة إعادة المعدوم يختص بحالة أن الشيء ينعدم ثم تستحيل إعادته، يعني في صورة تخلل العدم. فعنوان المصنف أعام. أكو بعد قضايا تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.